بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 24 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الآية 51 بعد 100 الأولى والثانية 50 بعد 100 الأولى. نستمع إلى الآيتين مرة ثانية. يقول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هاتين الآيتين، يقول الله تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله، بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه. فالآية تبين لنا المنة العظيمة بإرسال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا جاءت هذه الآيات بعد الحديث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، وهذه نعمة عظيمة ومنة جليلة. فالله تعالى يخبر أن النعم التي ذكرت ليس بأول النعم، بل هناك نعم أعظم وأجل من هذه النعم، أنه جل وعلا أرسل فينا هذا الرسول الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي تعرفون حسبه وتعرفون نسبه. فنبينا صلى الله عليه وآله نسبه من أعظم الأنساب، وحسبه من أعظم الأحساب، صلوات ربي وتسليماته عليه. معروف بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق حتى قبل البعثة صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلقب بالصادق الأمين قبل أن يكون رسولا نبيا صلى الله عليه وآله وسلم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذه الآية في معرض المنة والتفضل على البشرية، فإرسال النبي عليه الصلاة والتسليم أعظم النعم بعد نعمة الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كان سبب الهداية للبشرية، هو الذي أخرج البشرية بأمر الله تعالى وبفضل الله تعالى من الظلمات إلى النور. فإرساله نعمة ومنة تحتاج منا إلى شكر عظيم دائم مستمر، فكان سببا في هداية البشرية إلى طريق الله رب العالمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرها. كما ذكرنا مرارا أن الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات قرآنية شرعية. الآيات الكونية الخلق المحيط بنا، دلائل كثيرة جدا تدل على وحدانية الله رب العالمين، انظر حولك إلى الكون ترى التوحيد ساريا في كل شيء في كون الله تعالى، كل شيء في الكون يوحد الله عز وجل، السماء، الأرض بما فيها من جبال، بما فيها من أنهار ومحيطات وبحار، بما فيها من نبات. لذلك قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر يسجدان، والنجم والشجر، سبحان الله، النجم والشجر يسجدان يسبحان الله عز وجل. فكل ما نجم من الأرض من نباتات يوحد الله عز وجل. شوف الآية كده في سورة الرحمن، إن شكلكم بتنسوا زيي، ودي مشكلة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان، النجم قال أهل العلم كل ما نجم من الأرض، يعني يشمل النباتات التي تنبت في أرض الله رب العالمين، كل يسجد لله رب العالمين. والسماء رفعها ووضع الميزان، دي كلها آيات كونية تدل على وحدانية رب البرية جل وعلا. فالآيات إما أن تكون كونية كما نلاحظ في الكون من حولنا، وإما أن تكون شرعية أي القرآن والسنة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم جاء يتلو علينا جميع الآيات، ولذلك عندما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والتسليم يسأل عن البعث كيف يكون، فسأله النبي عليه الصلاة والتسليم سؤالا، قال يا أعرابي ماذا رأيت في طريقك إلينا؟ شوف يلفت النظر إلى الآيات الكونية المحيطة، وانت جاي إلينا شفت إيه؟ قال يا رسول الله كانت هذه الأراضي صحراء جرداء والآن أرى فيها النبات. قال كذلك البعث يا أعرابي، كذلك البعث يا أعرابي، يعني الأرض كانت صحراء ينزل المطر اللي يحصل تتحول إلى حياة فيها نبات وأشجار زهور وورود إلى آخره. فكذلك البعث، بعد الموت يبعثنا الله كما أحيا الأرض الميت بالمطر سبحانه جل وعلا. فيلفت عن طريق الآيات الكونية، وده كان منهج النبي عليه الصلاة والتسليم، كان دائما يستدل بالآيات الكونية ويستغل فرصة لتذكير الناس بتوحيد الله من خلال آيات الله في الكون. يعني مثلا عندما مات إبراهيم ولد النبي الأمين عليه السلام، الناس اعتقدوا أن بعد موت إبراهيم الشمس كان حصل لها كسوف، فاعتقدوا ان الشمس كسفت او خسفت بسبب موت ابراهيم ابن رسول الله. فالنبي يعمل ايه عليه الصلاة والتسليم؟ يصعد المنبر عليه الصلاة والتسليم بعد ان صلى صلاة الكسوف، ثم قال: ايها الناس، ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لحياته. فيبدأ على طول يصحح العقيدة ويبين ان الشمس والقمر من ايات الله عز وجل الدلات على وحدانيته. كذلك عندما رأى النبي يوما القمر مضيئا في ليلة الأضحيان ليلة البدر، فيقول لأصحابه: هل تضامون في رؤية هذا القمر؟ يعني هل كده في هناك ما يحجز بينكم بين رؤية القمر واضحا؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترون ربكم يوم القيامة، أو كما قال النبي. وده من باب تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، فاستخدم الآية الكونية في إثبات التوحيد، إثبات العقيدة والإيمان. فمن عقيدة المؤمن أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين تلذذوا وتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، اللهم أمين. فالشاهد أن الآيات إما أن تكون كونية وإما أن تكون شرعية. الشرعية عن القرآن بما فيه من أوامر ونواهي، وكذلك السنة بما فيها من أوامر ونواهي. فنبينا عليه الصلاة والتسليم جاء ليتلو على البشرية الآيات، والآيات تعم سواء كانت كونية أو شرعية. يقول العلامة السعدي: يتلو عليكم آياتنا، أي هذا يعم الآيات القرآنية وغيرها، فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل، يعني يفرق بين الحق والباطل، يوضح الحق من الباطل، والهدى من الضلال، التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به، ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني. هذا معنى يتلو عليكم الآيات، آيات لتفرقوا بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، لتؤمنوا بالله عز وجل، لتؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والتسليم، لتصدقوا ما أخبر به الله ورسوله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والتسليم من أمر المعاد والغيب وما بعد الموت، من أهوال جسام وعظام، من حساب وجزاء، من جنة ونار، حتى يأتي عند المرء الإيمان اليقيني. ليس هذا فحسب، ويزكيكم. يبقى وظيفة النبي عليه الصلاة والتسليم أولا يتلو الآيات على البشرية، بل ويزكي البشرية. ومنهج التزكية ده يا جماعة من أعظم مقاصد التشريع في الإسلام، يعني الإسلام من أهم مقاصده، إنما جاء من أجل تزكية النفوس، جاء من أجل تزكية النفوس، ليطهر وينقي النفس والقلب، يطهر الجوارح واللسان من الرذائل، ويرفع من قيمة القيم الأخلاقية. فكان منهج النبوة التزكية بعد تلاوة الآية. طبعا تلاوة الآية هو العلم، طبعا العلم يثمر التزكية، فالتزكية لا تكون إلا بعلم. الإنسان علشان يبعد عن الرذائل ويتحلى بالفضائل محتاج لعلم، علم شرع راشد مستمد من القرآن والسنة، يدفعه إلى العمل الصالح والقول الطيب. فالعلم أساس يثمر تزكية النفس. يبقى مهم جدا لمن أراد أن يزكي نفسه أن يتعلم، فبغير العلم لا تزكية، فالعلم هو الأساس والتزكية ثمرة تترتب على هذا العلم. لذلك كان العرب في جاهلية عمياء قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم، لسبب الجهل، كانوا يسجدون للحجر من دون الله تعالى، يشربون الخمر، يأيدون البنات، يلعبون الميسر، يسيئون الجوار، يأكل القوي الضعيف، تكون بينهم الحروب من أجل أتفه الأسباب وتستمر سنين طويلة جدا، واضح. فجاء النبي عليه الصلاة والتسليم بدأ يعلم البشرية منهج القرآن والسنة، فبالعلم اللي حصل تمت تزكية النفوس. رأينا بلالا وصهيب، رأينا الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، رأينا أفذاذا وقادة ورجالا بالعلم الراشد المستمد من القرآن والسنة الصحيحة، سادوا وقادوا بماذا؟ بالقرآن والسنة التي هذبت النفوس وزكت النفوس، فكانوا بحق معجزة للنبي عليه الصلاة والتسليم بعد معجزة القرآن. هؤلاء الرجال الذين رباهم نبينا عليه الصلاة والتسليم على مائدة الإسلام، الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. بالعلم يا جماعة، ولذلك بوب البخاري بابا في صحيح أسماء باب العلم قبل القول والعمل، فلا يمكن أن يحسن الإنسان العمل وأن يحسن الإنسان القول إلا بالعلم. يبقى الجهل سبب كل بلية، الجهل سبب كل بلية. تجد كثيرين ينغمسون في المعاصي بسبب الجهل. لو عندهم علم مثلا بالآخرة، علم بالجنة والنار، علم بما ينتظر المرء في قبره، مش ممكن يخالفوا الرب جل وعلا، إنما أوتوا من قبل إيه؟ الجهل. كثيرون لا يفقهون ولا يعلمون، فبالتالي عادي بالنسبة للأمور، عايش في الوحل عادي، في الرذاء العادي، كل شيء عنده عادي مش مشكلة. ليه؟ لأن ما عندوش العلم اللي يمكن من تزكية النفس. يبقى مهم جدا أن يحرص المرء على تحصيل العلم، وأفضل العلم الخشية، أن تخشى ربك عز وجل. ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، إن الإنسان يخاف الله. الإنسان يا جماعة الذي يخاف الله لابد أن يكون طيب القول طيب العمل. ليه؟ لأن الخوف يدفعه للقول الطيب، يدفعه للعمل الصالح. يبقى إذن بيجي من الفساد، من خلاء بعض القلوب، من خشية من؟ الله عز وجل. لو خشي القلب ربه لأحسن العبودية، فينضبط اللسان، تنضبط الجوارح، يستقيم المرء في الحياة الدنيا. لذا كان منهج القرآن والسنة علم يقود إلى تزكية النفوس، علم يقود إلى تزكية النفوس. طبعا منهج التزكية ده يا جماعة لأن عملنا في سلسلة منذ سنين عن تزكية النفوس، تقريبا كان حوالي 26 محاضرة في هذا الباب المعنون بتزكية النفوس. الخلاصة إن الإنسان عشان يكون زكي النفس، التزكية طريقها في 4 أصول: 1 التوحيد الخالص لله، 2 أداء الفرائض لله عز وجل، 3 أداء النوافل، 4 أداء التطوع. من خلال الأصول الأربعة دي يحقق المرء تزكية النفس. إنك تعرف ربك معرفة صحيحة، توحيد تفرده في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. لو عرفت ربك عرفت كل خير، وأدى ذلك لتزكية النفس، لأن الإنسان إذا عرف ربه عظمه، ومن عظم ربه لا يخالفه، فيفعل المأمور به ويجتنب المنهي عنه. يبقى أدي أول باب فيه تزكية النفس، ولذلك قال الله تعالى إنما المشركون نجس، الآية في سورة التوبة، نجاسة معنوية بمفهوم المخالفة. يبقى التوحيد إيه؟ طهارة. إذا كان الشرك نجاسة معنوية يبقى التوحيد طهارة للنفس، يبقى الموحد طاهر النفس، نقي القلب. أدي واحد، يبقى أول باب في التزكية. 2 أداء الفرائض، شوف الله فرض عليك ما. إيه اللي فرض عليك في القرآن والسنة؟ شوف، فرض عليك صلوات 5 تأديها، فرض عليك زكاة مال إذا كان عندك مال تأدي زكاة المال، فرض عليك الحج في العمر مرة إن استطعت يبقى تأدي الحج، فرض عليك صلة الأرحام، فرض عليك حسن الجوار، فرض عليك الإنفاق على الزوجة والبيت، دي كلها فرائض لازم تأديها. يبقى أداء الفريضة مهم جدا لتزكية النفس. شوف حتى معظم الفرائض الواردة تجد أنها تهدف إلى تزكية النفس. نيجي مثلا فريضة الصلاة، قال الله تعالى عنها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يبقى الصلاة بتنهى عن إيه؟ عن الرذائل، يبقى بتزكي النفس. كذلك شوف فريضة الحج مثلا، الحج كله تزكية، وذلك في أداء المناسك القرآن يقول لك إيه في البداية خالص، يقول لك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. ده اللي ناوي على فريضة الحج محتاج لزاد، أعظم زاد إيه؟ اتقوا، لأن الحج بيهدف إلى تزكية النفس. وبعد كده تيجي الشعائر والمناسك كلها تزكيه وتربيه للنفس. بعدين يقول لك في ثنايا المناسك ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. فالاستغفار تزكيه، يبقى انت في اداء مناسك واستغفار، فده كله تربيه وتزكيه لايه؟ للنفس. الصيام كذلك يهدف لتزكيه النفس، بيزكي النفس من الشح، لانك في الصيام بتشعر بحاجه الفقير. انت حضرتك مثلا اذا كنت من الاثرياء طول السنه بتاكل كويس، ما انتش حاسس بحاجه الفقير، فلما تيجي في رمضان تمتنع من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس عن الطعام والشراب وتشعر بالم الجوع، ايه اللي يحصل لك؟ هتبدا تتحرك نفسك في الشعور بحاجه الاخرين. في ناس طول السنه لا يجدون الطعام، صحيح، وانت طول السنه بتاكل انواع اللحوم وانواع كذا وانواع كذا، يجي في رمضان لك استنى بقى انتظر شويه، هنمنعك شويه من هذه المباحات اللي انت كنت طول السنه غرقان فيها، عشان تتعلم ان هناك غيرك من المسلمين قد لا يجد لقمه العيش. تبدا تتحرك الناس بالنفقه وبالجود والكرم، ولذلك بتجد في رمضان اثناء الصيام افعال الخير كثيره والكرم ظاهر على الناس في افطار الصائمين وغيرهم وكذا وكذا، ويتنافسون في الصدقات. ليه؟ لان رمضان زكى النفس. كذلك بيزكي النفس في قضيه الصبر، انك تتعلم الصبر وعدم الضجر، تربيه، تبدا تمتنع 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 عشان تربى النفس على الصبر. وقس على ذلك الكثير من التزكيه. الزكاه فيها تزكيه للنفس، قال تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يبقى الزكاه لما بتخرج انت من المال بتاعك لاصحاب الحاجات، دي تزكيه لنفسك، تزكيه لنفسك من الشح البخل يعني. لان دايما يا جماعه كده تشعروا ان اليد دايما ما تعودتش تدي، انما في الاخذ بتاخد بسرعه، انما لما تيجي تطلع تجد صعوبه، فمحتاجه تربيه ومحتاجه تزكيه. لما تعرف بقى ان زكاه المال دي فرض وحق المال، وانها ليست تطوع منك ولكن مثلها مثل الصلاه، وانك ماجور عليها ان شاء الله، وانها فيها سعه على الامه، تتخرج بطيب نفس، الله يرفعك بذلك، هينمي مالك ويزكي لك مالك. ولذلك قال النبي ما نقصت صدقه من مال. اوعى تعتقد ان الصدقه بتنقص المال ابدا، بل بتربيه بتنميه بتزوده بركه ورحمه، بخلاف بقى الممسك الشحيح المقتر حالته بؤس. البخيل ده سبحان الله يا جماعة أمره عجب، يقعد يجمع المال ما ينتفعش بيه، حتى أقرب الناس له ما ينتفعوش بيه، يقعد يخزن فيه وبعد كده يموت ويسيبه. سبحان الله، لا هو استفاد ولا فات، ويتحاسب عليه. أمر عجب. يعني كان يقول لنا كده قصة إن رجل كان بخيل جدا، فمن شدة بخلي على نفسه أصيب بمرض اسمه الأنيميا الحادة، جسمه بقى هزيل وحالته بؤس. راح للطبيب يكشف، قال له وقعتك سودة، أنت عليك إنك تاكل كويس، أنت ما تاكلش لحمة خالص. قعد يشتكي، قال له لازم تاكل لحمة، ده أنت جسمك فيه نقص كذا ونقص كذا ونقص كذا، روح النهاردة هات لك حتة لحمة واسلقها وكلها. فبقى بعد ما شق رايح بقى يفك الكيس، راح للجزار بتاع اللحام يعني، فبيقول له أنا عايزك تديني نص كيلو لحم. يا له نص كيلو عيتك سودة، يا أخي هات لك عجل وحطه في الله، وهو عنده أموال كتيرة جدا. فالجزار بيضحك ما عارفه، فجأة عايز يقطع له نص كيلو، دخل واحد الجزار قال له السلام عليكم، وعليكم السلام، أنا عايز الفخدة دي كلها. فطبعا فخدة وأنت نص، استنى أنت بنص كيلو مش وقتك، اما نشوف ده هياخد المحل اهو. قطع له الفخده وظبطها له، قال له كمان اديني الموزه دي، قطع له الموزه وشفها له، وكمان اديني حته من السن، تك تك تك. الراجل خد الخروفين ثلاثه وقعد يقطع له. فصاحبك البخيل عمال ينظر كده ويتعجب، الراجل خد اللحمه وشايل اكياس ومشي ودفع اموال. فالبخيل بيقول للجزار هو الراجل ده ايه، ده حكايته يعني، بيجيب فلوس دي منين؟ قال له اقول لك حكايه الراجل ده. قال له الراجل ده بقى كل ما واحد دخيل في البلد يموت يروح يتجوز مراته وياخد ماله وياكل ويشرب ويتبسط. هو كده
البخيل يقعد يكنز ويموت يجي غيره ايه يصرف. يا اخي الله يرضى عليك انت تعبت بالمال، طب يا اخي بر على نفسك وعلى اهل بيتك وانفك المال في الحلال الله يرضى عليك. يفضل يكنزه هتموت وتسيبه وعيتك سودة. او صاحبنا اهو قال له الراجل ده بقى متمتع، كل ما يسمع ان راجل بخيل في البلد دي مات يروح بسرعة يتجوز مين؟ زوجته وياخد ماله وياكل، ياخد الفخدة وياخد الموزة زي ما قالوا عندنا كده، مال الكنزي للنزهي. عارفين المثل ده؟ الكنزي اللي بيكنز المال ما بيصرفوش، يجمعه بس بعد ما يموت مين اللي بياخده؟ واحد نزيه بياكل ويلبس ويشرب ويتمتع. وذلك البخيل ده أول واحد يفرح لموته ابنه، يقول لك يا ده كان خانقنا يا ساتر، بمجرد ما يموت يبدأ يطلع. صحيح، فسبحان الله تيجي الزكاة ترفع مرض الشح ده، تقول لك طلع، اتدرب انك تطلع، مش نعمل زي البخيل اللي في مرة وقع في حفرة فمعدي واحد لقى واقف عايز ينقذه بيقول له هات ايديك، مش عايز يديله ايديه، ما تعودش انه ايه يدي، هو تعود انه هو ايه بقول لك هات ايدك اديني ايدك مش عايز. فالراجل فئه وانت قال له خد ايديا خد يروح مادي ده مدام خد. سبحان الله مصيبه خطيره جدا. فتيجي الزكاه فيها تزكيه للنفس، تزكي النفس من الشح من البخل من الامساك. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى. العليا اللي بتعطي والسفلى فين؟ اللي بتاخد. دايما اللي بيعطي ايديه عاليه يا جماعه، واللي بياخد ايديه فين؟ اسفل. فاليد العليا افضل عند الله عز وجل. فمعظم الفرائض في الاسلام تزكيه للنفس. بعد كده النوافل، الاصل الثالث اداء النوافل، اديت الفريضه تبدا تهتم بايه؟ بالنافله. النافله تزود الايمان، يحصل العبد من خلالها مرضات الرب وحب الرب له ومعية الله عز وجل له. كذلك النافلة بترقع ثوب الفريضة يوم القيامة، إذا كانت الفرائض ناقصة تيجي النافلة تكمل إيه النقص فين؟ في الفريضة. فيها فوائد جمع عظيمة جدا، يبقى تكون حريص على أداء النوافل. الباب الرابع باب التطوع بقى، عندك تهجد وقيام ليل، عندك أعمال بر كثيرة جدا موسعة مفتوحة الأبواب، المهم أن تترك أنت الأبواب وتغتنم تزكية نفسك من خلال هذه الأصول الأربعة: توحيد، فريضة، نافلة، باب تطوع. فمنهج الإسلام منهج التزكية ويزكيهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قال أن يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد، نقلهم من الشرك إلى التوحيد أي تزكية. إيه كمان؟ ومن الرياء إلى الإخلاص. بعد ما كان المرء يعمل من أجل الناس لا يعمل من أجل مين؟ رب الناس جل وعلا، يبقى نقلا من الرياء إلى الإخلاص دي تزكية. ومن الكذب إلى الصدق تزكية. ومن الخيانة إلى الأمانة تزكية. ومن الكبر إلى التواضع تزكية. ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق تزكية. ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد. هذا ما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن والسنة، جمع القلوب والنفوس وألف بينها بفضل الله عز وجل، وغير ذلك من أنواع التزكية. قال ويعلمكم الكتاب أي القرآن ألفاظه ومعاني، يعلمكم ألفاظ القرآن ومعاني القرآن. والحكمة قيل هي السنة، وقيل الحكمة معرفة أسرار الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون على هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب أي القرآن، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لأنهم كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين لا علم ولا عمل. فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة
فعلى يده صلى الله عليه وآله وسلم، وبسببه كان. فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق، وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده، فوظيفتهم إذن شكر الله تعالى عليها والقيام بها. فلهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم، يعني بعد ما ذكر النعم قال فاذكروني أذكركم، لأن الذي أنعم هو من؟ الله، فعليك أن تكثر من ذكره جل وعلا. فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء، وهو ذكره لمن ذكره، يعني ليذكر الله، الله يذكره. هل في نعمة أعظم من هذه النعمة؟ أن يذكرك الله عز وجل. والله الآن نحن في هذا المجلس الله تعالى يذكرنا الآن في الملأ الأعلى. شوف بقى العظمة اللي أنت فيها الآن، الآن أنت تذكر عند جبريل وميكائيل وإسرافيل الملائكة الكرام، الله يذكرك عندهم الآن. قل انظروا إلى عبادي هؤلاء تركوا الدنيا وزينتها وتفرغوا لذكري، فيذكرنا ربنا في الملأ الأعلى. طبعا ده تكريم ما بعده تكريم، نسأل الله تعالى أن يحسن خلاصنا وخاتمتنا وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، اللهم أمين. ففي الحديث قال الله تعالى لرسوله الأمين من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يعني اللي يذكر الله في نفسي الله يذكره في نفسي سبحانه جل وعلا. طب ذكر الله في ملأ كما نحن جالسين الآن، الآن احنا قاعدين في ملأه من الطيبين من الصالحين أحسبكم كذلك، فبنذكر الله عز وجل نتدارس القرآن الكريم، الله تعالى يذكرنا الآن في ملأ من الملائكة، الله أكبر. ولذلك أقول لكم أنتم معروفون عند ملائكة الرحمن، يعرفون الذاكرين بأسمائهم وصفاتهم، الله أكبر. عندما تعرف عند جبريل يعرفك باسمك، الإنسان في دنيا الناس يا جماعة لو عظيم من العظماء من عظماء الدنيا عرف اسمك بتبقى حاجة عظيمة جدا، ولا إيه الرئيس الفلاني عارفني، أو مش عارف بيداه ويقول لك مثلا وزير الداخلية أنا ليه علاقة بيه، صحيح؟ أو لو واحد عارف أمين شرطة في اسمي يقول لك الباشا فلان يعرفني، الباشا فلان، ما بالك إذا كان يعرفك جبريل الملك المقرب، يعرف اسمك ويعرف صفتك ويسأل عنك إن غبت، الله أكبر. فاهم؟ يعني أمر جلل عظيم جدا، محتاج لشكر نعم، محتاج لحرص على تحصيل العلم وذكر الله عز وجل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم ما فيها ذكر الله. فعلا صاحب الدنيا ده المقبل عليها ده ما عنده وقت لذكر الله، كل حياته في البيزنس، كل حياته في المال والدنيا، خلاص نسي ان فيه رب سبحان الله العظيم، قل أن يذكر ربه، قل أن يصلي، صلي فين؟ ما عنده وقت للصلاة، يترك الصلاة من أجل دنيا، مسكين ما يعرف ما ينفعه. الرزق مقسوم، فلماذا انشغلت بالمقسوم وتركت المفروض عليك؟ رزقك مقسوم وأنت داخل الرحم، واضح؟ فاهمين ده ولا؟ طيب مشغول بالرزق ليه وهو مقسوم؟ خذ بالأسباب وأجمل، وعليك أن تنشغل بالمفروض عليك إن ربنا فرضه، ما تضيعهوش. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيب. فذكر الله تعالى له الجزاء العظيم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بالله عليك بتجد مشقة في الكلمتين دول؟ اشغل لسانك بهما بدل من قيل وقال، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اقعد كده مثلا عندك فراغ او انت شغال لسانك شغال، سبحان الله وبحمده، تسبيح، تؤجر، حتى علم الزوجة في البيت وهي قاعدة في المطبخ بتعمل لك الطعام تكفي من هذا الذكر، تتنزل البركات على طعامك. تخيل طعام طهي على ذكر الله كيف يكون؟ ماشي كده، مش طعام يطهى على غيبة ونميم، لا بيطهى على ذكر الله تعالى. الزوجة الصالحة دايما تذكر ربها عند الطعام، بسم الله سبحان الله الحمد لله، وهكذا شغالة مع الذكر، فالطعام كله يكون فيه بركة، يكون فيه ايه؟ بركة. فنتعلم يا جماعة دايما نشغل ألسنتنا بذكر الله تعالى. دعك بقى اترك الدنيا بما فيها، خلاص خليك مع الله، اذكر ربك، ماشي كده. لأن حقيقة والله يا جماعة القلب
بالمعصية يظلم والوجه يكون عليه قساوة، نسأل الله السلامة. فاحنا عايزين ننجو بأنفسنا في وسط هذا الركام من الرذائل المحيطة بنا، يبقى نذكر ربنا عز وجل دايما، خليك ذاكر لله. الرجل الصالح لما مر على رجل كان مريضا في كل بدنه، ما في جزء من بدنه إلا وناله الابتلاء، مريض مرض عجيب جدا، فسمعه بيقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. فتعجب الرجل الصالح وقال عبد الله أنت ما في موضع في بدنك إلا وفيه الابتلاء، اللي أنت بتقوله ده؟ قال يا أخي إنما أحمد ربي عز وجل على أن جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. الله، شوف يا جماعة رؤية النعمة والمنحة في المحنة، شايف النعمة في الابتلاء، رغم الابتلاء ده كله الحمد لله لسه في لسان يذكر، غيري مش قادر يذكر، أنا بذكر الله. صحيح عندي قلب شاكر لله على ما أعطاني، لأن ده تكريم، الابتلاء تكريم، رفع للدرجة، مغفرة للذنب، ماشي كده. إيه كمان؟ عندي بدن صابر على الابتلاء فلله الحمد والمنة. يا ما ناس يا جماعة لو جات له شوكة يكفر بالله عز وجل، أو الله لو مس خبط كده شمعنا أنا وليه يا رب، ويحاكم الله ويخرج عن دائرة الإيمان سبحان الله. وأناس تقطع أوصالهم وتبطر ثيقانهم وهم يشكرون الرب جل وعلا سبحان الله، أناس يقتلون من أجل الله وهم صابرون محتسبون. صحيح، ففارق بين هذا وذاك. فأن يرزقك الله جسدا يصبر على البلاء دي نعمة عظيمة جدا. بعض الناس لو جاله شوية برد مصيبة، يشكي ويبكي وشغلانة، وناس عندهم استئصال كبد، وناس عندهم فشل كلى، وناس عندهم كذا، ولا تسمع منهم إلا الشكر والحمد سبحان الله، وناس عاجزة ولا تسمع منهم إلا ذكر الله عز وجل وكلمات عجيبة جدا في الصبر. صحيح، هذه نعمة عظيمة جدا أن يرزق المرء بجسد صابر على البلاء. إذن أنا عايزك تشغل نفسك بإيه؟ بذكر الله وما ولا. يا جماعة في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. الله أكبر، يبقى اللي ينفعك فقط ذكرك لله، عبادتك لله، طاعتك لله، عملك للخير، بعدك عن الشر. أما غير كده هتقعد تتدخل مع الناس وده يقول وده يعيد، وانتوا عارفين بقى قيل وقال دي مصيبة، الكلمة بتبقى ألف كلمة. يعني احنا ممكن نعمل تجربة الآن مع بعضنا كده، لو أنا مثلا أسريت أخي عبد العزيز بكلمتين ثلاثة قلت له انقلهم لعربي وعربي انقلهم لجنبه، صدقني على ما يوصلوا لغاية أخونا اسمه إيه؟ محمد، هيبقوا الكلمتين عشرين والله. فهي الناس طبيعتها كده، يعني مثلا يقول عبد العزيز اسمي سيد، قول له عربي كده، عبد العزيز هيقول له ايه؟ الشيخ اسمه سيد، هو كم كلمة؟ عربي، يقول لك عبد العزيز قال لي ان فضيلة الشيخ اسمه سيد، على نصر هناك هيكون جوزنا الشيخ وخلي والشيخ خلف وعنده اولاد لما جات هنا، مع ان انا ما قلتش الكلام ده خالص. طبيعة الناس كده تحب التزويق، بتبقى انت حين بتتكلم في موضوع ما تقصد اي شيء، ياه ده قصدنا، ده مش عارف ايه. والله ابدا يا جماعة، نقول قال الله قال رسول الله، ده قرآن وصح، بنقول سنة. ربما واحد قاعد فيه عيب معين ذكر في الحديث، الشيخ ما صدقش، الشيخ بيتكلم عن منهج، ففيك العيب تعمل ايه بقى؟ غيره على طول، قول الحمد لله ان ذكرني بعيب فيه الحق انجو بنفسي وبطل العيب ده. لا، ده يبقى عدوك وكذا، ده قصدني، اكيد حد نقل له حاجة، اكيد سمع حاجة، وتبدأ بقى برنامج كبير جدا جدا. طب ما انت تخلص من ده كله، مش انت اتكلمت ابتغاء مرضات الله، خلاص انتهت، سيبك بقى، قال عاد اتهمك، اقفل الباب، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ودعك من البشر واذكر رب البشر عشان تنجو. علشان ايه تنجو؟ مش عايز تنجو؟ طيب شوف سيدنا النبي كان يؤذى وكان يقول ايه؟ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ونحن نقول هذا ايه؟ اللهم اهد من يسبوننا فانهم لا يعلمون. هنعمل ايه؟ ربنا يهديه، صحيح ربنا يهديه ويصلح حالهم، قولوا امين. انهم مش فاهمين، لو علموا الحق والصواب لانقلبت الايات، لكن للاسف. فانت عليك ان تشغل بذكر الله عز وجل، فاذكروني اذكركم. اذا اردت ان يذكرك الله فعليك بذكر الله، ودي منة عظيمه جدا يا جماعه والله، ان يذكرك الله عز وجل. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ يعني كنت بعض اخواننا في الدعوه احيانا كده يتعبوا مما يجدون من الناس، فكنت اقول لهم اخواني الله يبارك فيكم، الا يكفيكم قول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، خيركم من تعلم القران وعلمه، شهد لكم النبي بالخيريه. انت محتاج من البشر، اذا كان سيد البشر يشهد لك ان انت من خير الناس. واصحاب الحق دايما متهمون ولا ايه؟ ما من نبي جاء الا واوذي واضطهد وطعن في عرضه. النبي طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم ولا ايه يا جماعه؟ واوذي، ضرب بالحجاره، طرد من مكه عليه الصلاه وازكى التسليم، وهو الصادق الامين، قيل عنه مجنون ساحر الى اخره. فانت مين وانا مين بقى عشان نتضايق ونزعل؟ ما تسيب اللي يتكلم يتكلم، صح يا شيخ احمد؟ خليهم يتكلموا. ليه يا جماعه؟ لا سلامه من السنه الناس. اوعى تعتقد انك تسلم من السنه الناس يبقى انت واهم. الرب لم يسلم من السنه الخلق، يبقى انت هتسلم؟ سبحان الله. نسبوا لله الزوجة ولا لا؟ نسبوا له الولد ولا لا؟ اتهموا بالفقر ولا لا؟ اتهموا بالشح ولا لا؟ والله العظيم يا جماعة، والقرآن عرض ده عشان تفهم انت القضية. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله أكبر. ها؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى انت بقى زعلان لحد بيتكلم عنك يا عبد الله؟ يا عبد الله، الله يهديك والامين، اذكر ربك ودعك من البشر. لذا قال تعالى فاذكروني اذكركم. وذكر الله تعالى افضله ما تواطأ عليه القلب واللسان. القلب مع اللسان، مش باللسان فقط ولا بالقلب، الاثنين مع بعض. وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه. والذكر هو رأس الشكر. الله أكبر. فلهذا أمر به خصوصا، خص الأول إن رأس الشكر، ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال واشكروا لي. الله، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، إن القلب يقر بالنعمة ويعترف أن المنعم هو الله. وما بكم من نعمة فمن الله. انتبه لدي كويس قوي، اللي عنده شكر بيعمل ينزل لنعمة اللي حوالين منه دي، يعترف بقلبه أن المنعم هو الله. الله أكبر. عندي نعمة الصحة، منا من الله. نعمة المال، منا من الله. نعمة زوجة صالحة، منا من الله. نعمة ولد صالح، منا من الله. ها، نعمة ان انا بأدي الفريضة، منا من الله. نعمة ان انا بذكر الله، منا من الله. فانا بعترف بالقلب ان ما من نعمة الا من عند من؟ الله عز وجل. يبقى ده اعتراف، ده شكر. اثنين، وباللسان ذكرا وثناء، تذكر ربك وتثني عليه بهذه النعم اللي انعم عليك باللسان. طيب تعترف. في ناس يا جماعة يكتموا النعم، ما يعترف بالنعم، سبحان الله. يبقى عنده لك فين دي العملية؟ كارب، كارب برضو، كارب يا رجل، يا رجل عيب عليك. كارب ايه؟ مش عندك عين تبصر؟ ايوه. وسمع يسمع؟ ايوه. فين الكارب اللي انت فيه يا عبد الله؟ عندك رجل تتحرك؟ ايوه. ويد بتتحرك؟ ايوه. وقلب بينبض؟ ايوه. فين الكارب يا رب؟ سلم. أحدهم ذهب
لعالم من العلماء يشكو الفقر، عملية بنك وقرب وضيق، فالعالم حب يختبر فيه الإيمان يعني. فقال: يا هذا، ما قولك أن تبيعني عينا من عينيك بألف درهم؟ اشتري عين من عينيك بألف، أخذ القرامية دي بألف. قال: ولا بعشرة. قال: إذن اعطني يد من يديك بعشرة. قال: ولا بمئة. قال: اعطني قدم من قدميك بمئة. قال: ولا بكنوز الأرض. قال: عجبت لك يا هذا، تملك كنوز الأرض ومع هذا جئت تشكو الخالق للمخلوق. انت جاي تشكو الله لي انا انك فقير؟ سبحان الخلاق العظيم، وانت عندك كنوز الدنيا. تعالوا شوف الان الاعضاء بتتباع ازاي. واحد اعمى محتاج قرنية، يقول لك ادفع 100,000 يورو. مين منكم مستعد ياخد 100,000 يورو ويفرط في عينيه؟ وده موجود والله يا جماعة، اللي عايز موجود. شوف المشافة وتبرع بالاعضاء. مين مستعد ب100,000 يورو ويتنازل عن عينيه الاثنين ياخدوا القرنية بس لواحد ساري فاقد البصر محتاج قرنية؟ تسأله يقول لك خد كل مالي بس اديني ايه نعمة البصر دي، وانت عندك البصر، ايه رأيك 200,000 يورو كمان وممكن تساوم؟ ماشي كده يعني. في قصة عجيبة جدا لامرأة في جزيرة العرب. المرأة دي كان عندها فشل كلوي وكانت محتاجة العملية جراحة فورية، استئصال كل يوم، محتاجة متبرع. فالمرأة عملت ايه؟ عملت عرض يسارية، 20,000 ريال للي يتبرع بكلية. المهم جاءت امرأة الى المستشفى وفق الطلب ده، عايزة تتبرع وتاخد 20,000 ريال من فترة طويلة يعني. سجلت اسمها، عملت تحليلات وكذا وكذا مناسبة. طب خلاص بدأت تحجز عشان اجراء العملية. المرأة المريضة في يوم إجراء العملية تطمئن على الأخت اللي تتبرع يعني، فدخلت عليها الغرفة لقيتها بتبكي بكاء شديد جدا وحزينة جدا. قالت لها: خير بتبكي ليه؟ أنت خايفة؟ قالت: لا لا مش خايفة، ولكن أنا اللي أجبرني على التبرع الفقر والضيق، ولولا ذلك ما تنازلت عن كليتي، أنا عندي أولاد وعندي وعندي وعندي. فبكت المريضة قالت: والله لن أخذ منك كلية من كليتيك، والمال لك هدية. والله يا جماعة والله، قالت: المال لك صدقة، ولا أريد أن أجري هذه الجراحة. هذه المرأة ما تقسم والله يا جماعة، تقول: تذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: داو مرضاكم بالصدقة، فجعلت 20,000 دول صدقة. تقسم ما مر أسبوع بعد هذا الحدث إلا وأجريت لي التحليلات مرة أخرى، فوجدت الكلية التي كانت معطلة تعمل بقدرة من يكون الشيء يكون فيكون، وما احتجت إلى جراحة وهي عايشة حتى الآن. بس الشاهد شوف أهو، كلية ب20,000 وانت الحمد لله عندك كليتين، صحيح؟ أنا أعرف أناس عندهم فشل كلوي بيغسلوا في الأسبوع 3 مرات، 3 مرات في الأسبوع غسيل، يعني غسيل الدم كله جماعة تحت أجهزة والله يا جماعة. وإحنا الحمد لله عندنا الكلى شغالة بتعمل. يبقى شوف النعم اللي انت فيها، لازم تحس بده. يبقى تعترف باللسان بعد احتراف القلب فتثني على ربك عز وجل، وبالجوارح طاعة الله وانقيادا لأمره. يبقى الشكر يكون بالقلب باللسان بالجوارح، واجتنابا لنهيه فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، كما عبر بعض أهل العلم قالوا: الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. الله، الشكر قيد للموجود يعني يربط الموجود عندك يفضل عندك، وصيد الايه للمفقود يعني النعمة المفقودة تجيلك كمان. فمن مستعد لتقييد النعم عنده بالشكر؟ مين عايز يصطاد النعم المفقودة بالشكر؟ فالشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل النعم الحقيقية. يبقى النعم الدينية هي النعم الحقيقية، أن توفق للطاعة فمحتاج الشكر، بل النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفقوا لعمل لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك. والله يا جماعة المجلس ده نعمة عظيمة جدا، محتاج مننا الشكر إن ربنا وفقنا نجلس في بيت من بيوته نسمع كلامه ونعرف معانيه. والله يا جماعة من أعظم النعم، تحتاج منا إلى شكر النعمة دي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكرها. اللهم آمين، اللهم آمين. قال: وأنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيده من فضله وليندفع عنه الإعجاب فيشتغل بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهي عن ضده أو نهى عن ضده فقال: ولا تكفرون. المراد بالكفر هنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. بهذا القدر إخوتي نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فانتظرون إن قدر بقاء وكان اللقاء يوم الخميس إن شاء الله تعالى مع درس التفسير بعد صلاة العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.